بضيائه الخلاب جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. في المرة السابقة كنا قد تكلمنا عن فيروز النهاوندي، وكيف أنه كان رجلا صنعا، يعني رجل يجيد عدة صنائع، كان حدادا، نجارا، نقاشا. هذا الرجل كما قلت كان موتورا، كان يحمل في نفسه عقدة نهاوند، وكان يحمل في نفسه أيضا انطواء على أن العرب قد سلبوا ملك آبائه وأجداده وقومه وأذلوه من بعد العز. ولو كان طبعا العرب هم اللي هزموا أمام الفرس، فالفرس كانوا لا يرقبون في عربي إلا ولا ذمة. يا شيخ أنت بتقول عربي ولا مسلم؟ أقول لك عربي الأول، لأن كان في ملك اسمه سابور ذو الأكتاف، وساعات يقولوا شابور ذو الأكتاف، سابور أو شابور، جاء بالعرب من بني شيبان ومن المجاورين للعراق في الحيرة وما حولها، وكان يقطع أكتافهم فسمي بسابور مقطع الأكتاف. تخيل أن سابور ده قطع أكتاف آلاف مؤلفة من العرب، فكانت الفرس لما تحب تخوف العرب تقول ليس لكم إلا سابور يقطع أكتافكم. عشان كده الراجل ده بقول لك لو كان هو اللي انتصر على المسلمين كان أذلهم. هو لم يذل، ولكن عرض عليه إما الحرب وإما الجزية وإما الإسلام، فرفض هذا كله وقبل الحرب. فلما كانت الحرب هز، ومن يقبل بقوانين الحرب يقبل بنتائج الحرب. تحول هذا الرجل من السيادة إلى العبودية ورفض أن يسلم، ونحن لا نجبر أحدا على الإسلام. الآن هو بيسير في المدينة بصنعته، واحد من الناس قال له أنا عندي ضبة مكسورة. الضبة ديت اللي هي حاجة زي الرزة أو القفل بتاع الباب. عارف مين ده؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تخيل إن أمير المؤمنين ما عندوش قصر، عنده دار، دار عادية زيه زي أي واحد من المسلمين، لأنه كان عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه. وفي نفس التوقيت بدل ما يروح يجيب باب جديد، لأنه أمير المؤمنين وتحت إيده بيت المال وممكن يتصرف في أي حاجة ولا أحد يراجعه، إلا أن عمر تحولت نفسه رقيبة عليه، وتحول هو الخليفة إلى مؤسسة رقابية على الولاة وعلى الأمراء. فعمر جاب اللي هو فيروز النهاوندي، تعالى صلح لي الضبة. وهو بيصلح له هذه الضبة شكى له من كثرة الخراج، قال له إن أنا عندي خراج كتير، 3 دراهم في اليوم تقريبا. فسيدنا عمر كان رجلا يعني يستطيع أن يفهم كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، فعشان ما يصدرش حكم مسبق فقال له ما صنعتك؟ قال حداد نجار نقاش. حداد يعمل سيوف والجهاد شغال بيبيع، نجار وما فيش نجار غيره في المدينة، يبقى كل شغل النجارة عنده. نقاش نفس القصة، كل شغل النقاشة عنده. فقال ليس خراجك بالكثير. ومع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزم، وبالفعل كلم المغيرة بن شعبة ووصاه به خيرا. لسه المجلس ما انتهاش، فقال فيروز النهاوندي وسع الناس عدله غيري، يعني عدل عمر وصل لكل الناس وجي لحد عندي ووقف. قالها كما تقولها النساء ولم يقولها كما يقولها الرجال. فسيدنا عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين يلاطفه ويداعبه لعله أن يتألف قلبه، فقال حدثت أنك تصنع راحا تدور بالرياح. الراحة ديت اللي هم الحجرين اللي بيحطوا من الحبوب بينهم ويبدأوا يطحنوهم ويمشوا من الحجرين عليهم، طبعا تدور بالرياح زي فكرة طواحين الهوى كده. قال لأصنعن لك راحا تتحدث بها أو يتحدث بها من بالمشرق والمغرب؟ إذن ده كان تهديد مباشر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان وعيد لأن وجهه كان عابسا كما تقول الرواية. لكن مش عمر بن الخطاب هو اللي هياخد الناس بمجرد أنه أصدر رأي، أو بمجرد أنه عبر عن رأيه، أو بمجرد أنه شاف أن عدل عمر لم يسعه رغم أنه اتهمه. ولكن عمر كانت روح عصره هي التسامح والود، وكان يتألف قلب هذا. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يعلم أن قضاء الله إنما هو قضاء نافذ لا محالة، بمعنى أنه لما كبرت سنه دعا كما في الصحيح فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون. لحد هنا كانت رواية البخاري. رواية الإمام مالك في الموطأ قال: وارزقني الشهادة واجعل موتي في بلد نبيك. فالسيدة حفصة قالت: كيف؟ يعني كيف تقتل وتستشهد في بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يظنون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين أنه لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل، هو اهتزاز الجبل كان إيه؟ كان بسبب الفرح والطرب، هزت النشوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق والشاهدان قد وطئ هذا الجبل، لأنه في الأصل أحد يحبنا ونحبه، فكان الجبل مبسوط فرحان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد إيه؟ قد وطئه. فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان المسلمون يعلمون أن عمر سيقتل شهيدا، لكن في المدينة إن هو دماء تسيل ويقتل داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كان بعيد عن تخيل الصحابة. ومين كان يكره عمر؟ ومين الذي يستطيع أن يواجه عمر وهو رجل ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، يعني طريقا غير الذي يسلكه عمر وغير الذي يسير فيه عمر، فكان ده بعيد عن تصور الصحابة. فقال: يأتيني بها الله إن شاء، يعني الشهادة. وبالفعل أتى الله تبارك وتعالى لعمر بالشهادة. ولكن قبل أن نقول أن عمر قد استشهد، فاكر ما قلت لك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل حذيفة عن الفتنة التي تموج موج البحر، فقال: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فقال: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. التابعين سألوا حذيفة، قالوا: يا حذيفة، ومن الباب؟ قال: عمر. قالوا: أو كان يعلم ذلك؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون اليوم غدا، يعني كان عارف أن بكرة حيجي بعد النهاردة ومتأكد من كده، كان متأكد أنه هو باب الفتنة، غلق الفتنة، قفل الفتنة، كان أمن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه: لما لم تصارح؟ قال: ما كنت أنعي عمر لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن عمر غلق الفتنة، قفل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه، يجي فيروز النهاوندي ويكسر هذا الباب ويقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكيف كان مقتل عمر؟ وكيف كانت تفاصيل هذا المقتل؟ وكيف كانت واقعة الاغتيال؟ وما الذي حدث بعد هذه الواقعة؟ هذا ما نعلمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو عن الزلات والتقصير، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب.